اوكي، نراجع اللي قلناه قبل كده باختصار بعناوين. احنا اتكلمنا عن النفس في المقدمة، وان النفس مش لازم الانسان لما يحاول يتقرب من ربنا انه يعرف نفسه اكتر، لان ساعات بنتقرب من ربنا بشكل غير سليم، لكن لو تقربنا بشكل سليم هنعرف ربنا. الفصل دوت عنوانه ايه؟ يوجد اله وليس انت، صح؟ فاكرين قلنا يعني هنبتدي نعرف ربنا. ربنا مش ذاتي، يعني قلنا كلمة كده بيقولها بول تيلك، وهي ان اله الانسان هو اهتمامه الاقصى. كل واحد فينا كده لو قاعد يسرح، ايه اكتر حاجة بيفكر فيها ومهتم بيها؟ هي دي الهه. ايا كان بقى، ممكن تبقى حاجة ايجابية، يعني بمعنى انه الخدمة او الكارير او انه يهتم باسرته، او حاجة سلبية زي ان هو همه على بطنه الفلوس ولكن ممكن جدا ما يبقاش ربنا هو الهه. الهه هو اهتمامه الاقصى. فاحنا في هذا الشابتر اللي هو يوجد اله وليس انت، احنا في صفحة دلوقتي 26 في الكتاب، عنوان لانه حياتك. يلا بينا.
إن العقبة الكبرى في سبيل معرفة الله هي أن يحسب الإنسان نفسه إلهاً وأن الكون يدور حوله. بالتأكيد نحن لا نقول بشكل واعٍ إننا آلهة، لكننا نتصرف كما لو كنا كذلك. إذا تأمل كل منا سلوكياته وأفكاره فإننا نكتشف بسهولة أن كل واحد فينا يتصرف كما لو كان هو أهم إنسان في العالم، وإنه النقطة المحورية التي يبدأ عندها كل شيء وينتهي إليها الكل.
يعني إيه الكلام دوت؟ وإحنا ببهت كان الإنسان في عقله بيظن إنه هو محور الكون. يعني لو حد جه أخد لعبة من لعبه يخرب الدنيا، صح؟ لو حد عمل له حاجة، لو ماما بعدت يقعد يعيط، في حين إن ماما من حقها تبعد، سواء ملتصق بماما والكون ده ملكه هو، ما ينفعش حد يقرب منه. من المفترض ان الانسان كل ما يكبر يعرف انه مش محور الكون وممكن يتساب. يعني من اهم مراحل النضج في طفولتنا لما ماما تودي بيبي حضانة، فيبتدي الاول مرة يشوف في فصل 10-15 واحد تانين، والميس تركيزها متبعتر مش معاه هو. دي مرحلة مهمة جدا في نضجه. من أسوأ الحاجات اللي بيعملوها الأمهات عندنا في الحضانة إن تيجي الأم تقعده في الفصل فيعيط، فتقوم واخداه، يا حبيبي اسم الله عليك خدي، مش هيكبر، ما هو لازم يعيط في دي، مفيش بيبي هيدخل هينبسط إن ماما بعدت. هو كان السنتين الثلاثة اللي قضاهم في بيتهم من عمره لازق في ماما، ما ينفعش تبعد، وكل ما بتنزل هو معاها. تيجي في اللحظة دي أول مرة هتسيبه، لازم يعيط. فدي نقطة محورية في نضج الإنسان في كل فترة بقى، إنه يعرف إنه مش محور الكون. لا، في حاجات تانية مهمة، في حاجات أهم كمان مني أنا. ماشي؟ فاهمين الإكزامبلز اللي بقولها؟ ماشي.
كلما كان لدينا استعداد للخروج من أنفسنا إلى الله استطعنا أن نعرف الله أكثر، وكلما عرفنا الله بصورة حقيقية عميقة تجرأنا على الخروج من أنفسنا أكثر فنعرفه على نحو أكبر، ومن ثم نعيش متحررين من أنفسنا بصورة أكبر. فإذا كان حمل الخروج من أنفسنا ثقيلاً فهو أخف جدا من حمل الحياة ونحن منحسرون في أنفسنا.
يعني بقى كلام صعب قوي. أي حد من الناس اللي راحت ورا المسيح وعرفته، أو اللي فادت البشرية، يعني تبصوا على الناس كده اللي هم أفادوا البشرية بحاجة، تلاقيهم خرجوا عن ذاته. يعني ما كانش محور اهتمامه الأساسي هو ذاته. يعني لو شفنا مثلا واحدة فادت الإنسانية بعيدا عن
ديانتها ايه، واحده زي الام تريزا مثلا، هي خرجت بره ذاتها وكانت بتهتم بالناس التعبانين والموجوعين. عارفين ام تريزا ولا لا؟ طب انت مش خايفه؟ طب ما تعملي في كاريرك، طب ما تبصي لنفسك، طب هو انت لما تعملي تقعدي تهتمي بالعشرة 15 واحد العيانين دولت نهيتي الفقر اللي في العالم؟ يعني دول ايه دولت؟ لا لا لا، هي خرجت بره ذاتها فما بقتش ذاتها هي المقياس. وكذلك نبص كده في ابو الاباء، نقول لفظ ابو الاباء على مين في العهد القديم؟ ابراهيم. ابراهيم عمل ايه؟ قال له اخرج من ارضك ومن عشيرتك. الخروج ده مهم، ان الانسان يخرج بره ذاته واهتماماته وبطنه ولذته، وان الدنيا كلها هي تخص هو بس، ويبتدي يخدم ويبذل ويضحي ويعرف الله. دي خطوة أساسية في معرفة الله. احنا لما بنطلع بره ذاتنا بنطلع سنة، حدش هنا يطلع بره ذاته جامد ويقدر يبذل حياته كلها من أول مرة. فإنسان لما يخرج بره ذاته وذاته كده تتضاءل قدامه سنة، يبتدي يعرف ربنا أكتر، ولما يعرفه أكتر يتشجع أنه يمشي الخطوة اللي وراها. يعني ربنا قال لإبراهيم أخرج من أرضك، دي حاجة صعبة جدا جدا. لما خرج من أرضه سنة وعرف ربنا أكتر، ربنا وراله أبعاد تانية في معرفته. قصة إبراهيم كلها عبارة عن خروج، راجل ماشي بخيمة. وكذلك موسى في سفر الخروج، فهي الحياة الروحية لازم يكون فيها خروج. هو هنا بيتكلم على كده، ان احنا لازم عندنا استعداد للخروج من انفسنا. لو ما عندناش الاستعداد دوت وكل واحد همه دلعه بس، مش هنقدر نعرف ربنا الصح. وده بيحصل معايا كتير قوي قوي قوي، لما يجي يقعد معايا مثلا واحد مثلا اللي شغله في دماغه الكارير بتاعه، فبيجي يقعد معاه، المفروض هو بيجي يقعد مع ابونا عشان يعترف. احنا بنقعد مع بعض بنعمل ايه؟ ابونا الشغل ومضايقني، والمدير وزمايلي، واللي بيعمل لي القهوه بيبص لي وحش عشان مسيحي. طب ها اللي بيعمل كده ببقى عارف ان هو مش همه الحياه الروحيه، هو بيبص على حاجه تانية خالص. طب هنعمل ايه؟ انا مش في جلسه تنميه بشريه هنا. اغلب المشاكل الزوجيه مثلا، اما يبقى في مشكله ما بين اتنين اروح اقعد، احنا مش هممنا الفاميلي، نخرج بره ذاتنا ونبص على الاسره. لا، ده قال لي وهو قلت له وهو عمل لي تمام، ها بعدين هنعمل ايه بقى؟ مستعدين نخرج بره ذاتنا ونسامح؟ مستعدين نبص على الطرف التاني؟ مستعدين نبص بره الاهتمام الصغير اللي احنا لا. لما انسان يبقى مستعد لكده يعرف ربنا اكتر، مش مستعد بيبص لذاته بس يخرب الدنيا فوق دماغه، يبقى اناني. واكيد انتوا بتشوفوا كده في اصحاب، اكيد سهل ان انا اشوفها في حد تاني، صعب ان انا اشوفها في نفسي، بس اكيد بتشوفوا في ناس انانيين، هو يهمه نفسه بس، مش مهم احنا عايزين ايه، صح؟ مش شوفوها في جروب ساعات وفي خروجات وفي حاجات، واحد انا رايي هو اللي يمشي، غير كده مش مهم. نكمل.
إذا نظرنا بتدقيق إلى الخليقة من حولنا باحثين عن سمة مشتركة بين كل مجموعة من الكائنات، فإننا حتما سنجد الكثير. لكن إن بحثنا عن سمة واحدة عما تشمل الجميع، الجماد والأحياء، الفلك والذرات، ما في الأرض وما في السماوات، فإننا لا نجد أروع من هذه السمة المشتركة بين الجميع، والتي يمكن أن نحسبها بصمة الخالق وتوقيعه على كل أعماله، ويمكن أن نسميها الجوهر المركز. والمقصود بهذا التعبير هو وجود كيان جوهري مركزي تدور حوله كيانات أخرى وتتبعه، وتكون لكل من هذه الكيانات طبيعته ووظيفته الخاصتين. إلا أن أداؤه لوظيفته واستمرارية وجوده يعتمدان كثيرا على التبعية المطلقة للجوهر المركز، بل أيضا على الاحتفاظ بموقعه المحدد بالنسبة إلى المركز، أي أن طبيعة كل شيء ومدى نجاحه في تحقيق غايته ترتبط بعلاقاته بالمركز، وذلك من أصغر الأشياء إلى أكبرها، من الذرة إلى المجرة، مرورا بالخلية التي فيها تسيطر النواة في المركز على كل أجزاء الخليقة وأنشطتها.
الخلية وأنشطتها
من أجمل الفقرات التي تعبر عن هذه الحقيقة ما ورد في سفر التثنية 30.
ثانية بقى قبل سفر التثنية، يعني ايه الكلام دوت؟ اي سيستم في الدنيا بيبقى له سنتر، اي سيستم، السولار سيستم السنتر بتاعه الصن، حتى السيستمز في الجسم، يعني انت الجسم كله فيه سنتر. مثلا لو هنبص على الارتريز والفينز، الهارت هو السنتر، لو ضربت ده ضربت كل الجهاز، كل الدم اللي في الجسم. الاجهزه العصبيه السنتر بتاعها مثلا المخ، لو ضربت ده الجهاز العصبي كله اتضرب. اي حاجه في الدنيا ليها سنتر، السنتر دوت لازم نشوف. مثلا لو الارض بطلت تلف حوالينا السنتر مش هتبقى ارض، هتبوظ. لو في ارتري في الجسم، فاهمين ارتري عشان معاه فرنساوي اسمه ايه؟ ماشي. الوريد والشريان، لو في شريان قطع اتصاله بالقلب هو مات، باظ. فكويس ان احنا نفهم ان في سنتر، الوجود كله له سنتر هو الله. فلما انسان يقطع اتحاده بالسنتر ده مات. عشان كده ربنا قال لآدم موتا تموت لما تغلط. ليه؟ ما تبصوش عليها بشكل قضائي ان ربنا حكم عليه انه يموت عشان انت وحش وشرير، انت قطعت اتصالك بيا، انا شجرة الحياة وربنا كان مديله شجرة الحياة، انت قطعت اتصالك دوت ورحت لشجرة تانية، تغذيت من حتة تانية، هتموت. اي سيستم في الدنيا كده. يعني فهمتوا يعني ايه المركز؟ ونقرأ بقى الجزء، هو هيشوف جزء من الكتاب المقدس فحيقرأ لنا تثنية 30.
انظر، قد جعلت اليوم قدامك الحياة والخير والموت والشر، بما إني أوصيتك اليوم أن تحب الرب إلهك وتسلك في طرقه وتحفظ وصاياه وفرائده وأحكامه لكي تحيا وتنمو. أشهد عليكم اليوم السماء والأرض، قد جعلت قدامك الحياة والموت، البركة واللعنة، فاختر الحياة لكي تحيا أنت ونسلك. استحب الرب إلهك وتسمع لصوته وتلتصق به لأنه هو حياتك.
ركزتوا في الكلام؟ كلام واضح وصريح. هو بيقول له ان في طريقين، هتلتصق بربنا هو ده طريق الحياة، مش هتلتصق هتمشي في طريق الموت، واضح مش محتاج تعليق. العنوان اللي وراه معرفة الله تتطلب الاستعداد للخضوع.
إن كانت أكبر عقبة في سبيل معرفة الله هي أن يفكر الإنسان ويتصرف كما لو كان هو الله، فإن أهم خطوة تجعل الإنسان يتذكر أنه ليس الله هي أن يعيش حياة من الخضوع والعبادة. فحالة الخضوع والعبادة لله تذكرنا نحن مخلوقون وإنه الخالق، وهذا ليس لمصلحة الله بل لمصلحتنا نحن. فعندما يتصرف الإنسان ضد طبيعته بصفته مخلوقا يعتمد وجوده كله على الله، فإنه سيصاب بالضرر.
يعني إيه الكلام دوت؟ بيقول لنا لو كان أصعب عقبة في إن إحنا نعرف ربنا حقيقي هو إن إحنا بنتصرف على إننا فاكرين نفسنا إله، يعني كل واحد فينا فاكر نفسه إله بيدلع نفسه، فدي أصعب حاجة إن إحنا نقرب من ربنا. بولا ينفع ترجع ورا سنة عشان هناك تعبوا مش قادرين يشوفوا. فإن كانت دي أصعب عقبة في معرفة ربنا، فأهم خطوة بقى هو أن إنسان مستعد أنه يقول لذاته أنت مش إله، في إله، اتفضل اخضع. فمين؟ مش أنت الماستر بتاع الوجود، في واحد تاني اتفضل اخضع له. في تعليق على كلمة عبادة، نقطة كلمة عبادة اللي موجودة هنا عايز اتكلم معكم فيه عشان نفهمها صح. عبادة دي جاية من ايه؟ من عبد، عبودية. يعني ايه عبودية؟ احنا كنا اتكلمنا قبل كده في مستويات الحياة الروحية وقلنا ان العبد هو الشخص زمان اللي هو ملكية. يعني ايه؟ انا امتلك العبد، انا حر اعمل فيه اللي انا عايزه، انا اقدر اكويه، اجوعه، ارميه في الشارع، ابيعه. العبد كان كده. لو شفتوا افلام عبيد، احنا ما بنشوفش ده النهاردة في البيوت، لكن لو شفتوا افلام عبيد هو كده، ابيعه واشتريه واعمل فيه اللي انا عايزه يعني، واجوزه للعبدة اللي انا عايزها وعياله يبقوا عبيد عندي عادي. ان هو دي العبودية. الشعوب اخدت الكلمة وطبقتها على الله، ان الله هو السيد بيأمرنا ببعض الحاجات ننفذها فاحنا بنعبده، احنا عبيد لي. لما المسيح جه قال لا ادعوكم بعد عبيد، انا مش عايز كده، لان الطريقة دي مش هتخليكم ابناء الله، هتخليكم عبيد الله. ممكن تخشوا السماء بس مش ابناء. يعني احنا كنا لسه بنتكلم على ابراهيم، يجي عند ابراهيم ويقول جملة كده في غاية الجمال، يقول هل اخفي عن ابراهيم عبدي ما انا فاعله؟ مع انه هو عبد، ابراهيم ده عبد، بس هو بيقول ربنا ينفع اخبي عنه اللي انا هعمله؟ ما ينفعش. يبقى واضح ان العلاقة دي مش سيد وعبد، ده ابوه وابنه. فهو المسيح عايزنا كده. ولما جم يقولوا له علمنا كيف نصلي، اول كلمة قالها لهم ابانا، مش يا سيدنا نعبدك يا ابانا. بس في نفس الوقت احنا محتاجين الخضوع، بس مش بشكل ان احنا لو عملنا غلط ربنا هيكوينا، ولو ما سمعناش الكلام ربنا هيرمينا في جهنم. دي مش حلوة للإنسان، دي بتخلي أغلب البشر يلحدوا في الديانات حتى وإن كانوا جوه الكنيسة، لأن الفكر ده موجود في بعض الناس في الكنائس بتقوله عندك شوية تعليمات نفذها تبقى كويس تخش الجنة، ما نفذتهاش تخش الجحيم. بس الفكرة دي وحشة، كده أنا مش حر، كده أنا مش هحب الله، كده انا هعبده فقط. لكن الكتاب المقدس يقول لك المحبة تطرد الخوف. فاحنا ليه بقول لكم الكلمة دي؟ احنا بنقول عبادة وبنقول ان احنا عبيد ربنا، بس لا نظن ان احنا بنعبده بالشكل اللي كان فيه الديانات التانية بتعبد الله مرعوبة لحسن ربنا يعمل فيها. بطرس يحط كده الكلمة في آية جميلة جدا، بطرس الرسول، ويقول كأحرار، احنا أحرار، ولكن ليس كالذين عندهم الحرية هي سترة للشر. يعني مش زي الناس اللي يقولك انا حر فاعمل اللي انا عايزه غلط، لا احنا أحرار. كأحرار ولكن ليس كالذين عندهم الحرية هي سترة للشر، بل كعبيد لله. هو ابتداها ايه؟ كأحرار، ونهاها ايه؟ كعبيد لله. عايز يدينا الفكر البالانسد، احنا مش عبيد بمعنى خوف دوت الرعب، ولا احنا احرار بمعنى اعمل اللي انت عايزه وربنا يعني خلاص بقى هو انت ضامن كل حاجه. لا، ما فيش الكلام ده. انت حر، واللي هتعمله هتاخد نتيجته، شيء طبيعي يعني. فاحنا كناس بقى بتدور على ربنا، احنا جايين هنا بندور على ربنا، مش بنكلم ناس ملحدة يعني. مدام بندور على ربنا يبقى لازم نفهم ان احنا محتاجين نخرج برا ذاتنا ونخضع للمركز، للسنتر. لو ما عملناش كده هنموت. نكمل. لكي يذكر
الله الإنسان آدم وحواء بمحدوديته، وضع شجرة في الجنة ومنعه من أن يأكل من ثمرها، وذلك ليتذكر أنه مخلوق ومحدود وأنه ليس مركز للكون. كان الخضوع والطاعة لله هما صمامي الأمان الذين يحميان الإنسان من أن يتصور إنه إله، إنه إله هذا الكون. لقد خلق الله الكون وأعطى الإنسان أن يمارس سلطانه على الأرض والطيور والحيوانات والأسماك، وتخضع له كل وحوش البرية.
يصف سي أس لويس،
يصف سي أس لويس هذا الإنسان الفردوسي آدم قبل السقوط بأنه على عكس ما نعرفه عن الإنسان الآن، يتميز بسلطان كامل على الخليقة والحيوانات، بل هو يحتفظ أيضا بسلطان كامل على جسده.
تمام، الكلام واضح وصريح، يعني هو بيورينا وجهة من أوجه الوصية. ربنا قال لآدم ما تاكلش من الشجرة دي، في وجهة ليها، وجهة جميلة جدا، وهي أن الإنسان يعرف محدوديته، لأن الملاك كان قوي جدا. أنتوا عارفين كان في رئيس ملائكة اسمه سطنائيل، وكان رئيس ملائكة عنده قوة رئيس الملائكة، وتكبر على الله فسقط، اللي احنا بنقول عليه إبليس، فسقط. فالوصية هنا أمان وحماية، حماية لإنسان أنه يعرف لما تيجي تعمل ديت، لا دي أنت دي حاجة غلط، لكن قصادها أنت واخد سلطة جبارة على كل المخلوقات اللي على الأرض. فتخيلوا آدم كان عنده السلطة دي على كل حاجة، كان لازم يفتكر أنه محدود. فاهمين الفكرة ولا رحتوا مني؟ ماشي.
كان يحتاج هذا الإنسان الأول بكل قدراته الروحية والجسدية إلى ما يذكره بأنه ليس كلي القدرة والسلطان، لذا أمره الله ألا يأكل من ثمر شجرة معرفة الخير والشر. ليس لأن الله لا يريد للإنسان أن يعرف الخير والشر، بل لأنه يريده أن يعرفهما من خلال الله، حتى يحتفظ بعلاقة الخضوع والطاعة والاعتماد على الله. والقوة التي كانت لدى الإنسان ليست فقط ممنوحة من الله، بل هي أيضا مستمدة من علاقة الطاعة والخضوع لله. عندما عصى آدم وحواء الله، فقد علاقتهما الواعية به، والتي هي مبنية على الطاعة والخضوع، لكن علاقتهما الكيانية به ظلت موجودة. فكل كائن يستمد كينونته من الله، هو إذن على علاقة كينونية وجودية بالله، حتى وإن لم يكن على علاقة واعية به.
كلام الصعب ده نفهمه بقى، كلام حلو. بيتكلم إن الإنسان كان محتاج حاجة تذكره إن هو مش هو كلي القدرة والسلطان، فالشجرة دي كانت بتفكره خاف من ديت، دي ما تقربش عليه. ماشي. وبعدين بيقول لنا كده سطرين جمال جدا بس مش سهلين، بيقول إن ربنا كان عايز الإنسان يعرف الخير والشر، بس من خلاله، مش من خلال إنه يمارس الشر. قديسين كتير قالوا الكلام ده، انه آدم كان هيعرف الخير والشر بس من خلال ربنا، زي ما انا النهاردة اعرف ان في شر مثلا بعيد اسمه القتل، انا ما قتلتش بعيد من غير ما مارس الشر، مش عايزه، مش حلو. ليه مش حلو؟ عشان انا اعرف ربنا، او انا انسان بحترم الانسانية ايا كان يعني الباك جراوند. لكن آدم عرف الشر بالممارسة، بالعصيان، بأنه قال لوصية ربنا لا أنا حمارس الشر. فمش هي دي اللي ربنا كان عايزه يعرفها، مش عايزه يعرف الشر بالممارسة بالأكشن. فيكمل بقى بعد كده يقول لما عصى آدم وحواء الله فقد علاقتهما الواعية به، والتي هي مبنية على الطاعة والخضوع، لكن علاقتهما الكيانية ظلت موجودة. يعني ايه الكلام ده؟ خدوها على امثلة تانية. احنا دلوقتي عندنا النهاردة لنا علاقة بالهوى اللي حوالينا، سواء انت فكرت ان في هوى حواليك وان انت بتتنفس او ما فكرتش، دي اسمها علاقة كيانية وجودنا بيعتمد على الهوى. امتى يبقى عندي علاقة واعية؟ لما أقوم كاتم نفسي، أحس بأهمية الهوى. لما يجي لي كورونا فمش قادر أتنفس ويجيبوا لي عبوة أكسجين، دي بقى الوعي مركز في الهوى. فعليا هو في علاقة طول الوقت، بس أنا مش مركز فيها، مش معايا. أركز فيها لما أحتاج، لما أتزنق، صح؟ فهمتوا مثل الهوى؟ أو كذلك على ربنا، وجودنا يعتمد على الله. فإحنا في علاقة ما بيننا وما بين ربنا، حتى وإن كان الإنسان مش واعي لربنا. ده مش واعي بس، ده رافض لفكرة وجوده أساسا، لكن في علاقة كيانية، يعني الإنسان موجود بسبب ربنا. ماشي؟ واضحة ولا تحبوا مثلا زي فكرة الأكل؟ أنا في علاقة، أنا موجود طالما في أكل بناكل عادي. إمتى أحس إن الأكل ده مهم؟ لو أنا قعدت يوم ما أكلتش، لو أنا قعدت فترة وجوعت جامد، أبتدي أركز هاكل إيه ومش هاكل إيه. دي اسمها علاقة واعية، في وعي. لكن إحنا مرتبطين بالأكل، حتى لو ما فكرتش فيه مرتبطين بيه. فوجودنا الإنساني مرتبط بربنا، علاقة كيانية وجودية، وجودنا معتمد عليه. يا بخت بقى اللي يبقى عنده علاقة واعية، يبقى واخد باله ان كل افعاله ديت هي بمارسها في وجود الله ومع الله، ده يا بخته.
عندي سؤال بيقول هنا ان القوة التي كانت لدى الانسان ليس فقط ممنوحة من الله، بل هي ايضا مستمدة من علاقة الطاعة والخضوع لله. يعني هل انا مثلا قوتي بتزيد او بتقل على حسب طاعتي لربنا؟ يعني انا لو جيت في يوم مثلا بعدت عن ربنا او كسرت وصايا لربنا، هل قوتي او نجاحي مثلا يقل؟
هنا انت واخد القوة ان هو النجاح العلمي
او جسدي مثلا، امراض او اي حاجة،
مثلا
اي حاجة مادية يعني،
مش شرط. لكن القوة اللي هنا هو اللي كان بيتكلم عليها من شوية، اللي هي سلطان الإنسان على الطبيعة وسلطانه على جسده. يعني لو أنا بعيد عن الله، من الصعب جدا جدا إن أنا أعرف أقول لجسدي لأ، أحكم نفسك، لا حابب أدلع جسدي، أو بتعامل معاه بشكل شيطاني، أو أي حاجة تانية. لكن أنا لو هتتكلم على الكارير، لا، في ناس بترفض ربنا وبتشتغل كارير زي الفل. فالقوة هنا مش قصده على الكارير ولا الفلوس، وممكن الصحة الجسدية تبقى ماشية كويس، لكن هو هنا بيتكلم على وجوده كإنسان. اللي يشرح أبو مقار في الفصل الأول من عظاته، يعني بيتكلم إن نفس الإنسان مكونة على مثال الأربع حيوانات غير المتجسدين. العرش بتاع ربنا شايله أربع حيوانات أو أربع كائنات غير متجسدين، دول شايلين عرش الله اللي جالس عليه الله. فهو ما قاري يقول الأربعة دولت بيمثلوا أربع قوى النفس، اللي لما بيتسلط عليهم الله الروح القدس ويسكن في الإنسان، النفس بتبقى قوية ومنجمعة، مش قوة متفرقة. لان احنا عندنا نفسنا فيها قوة متفرقة عن بعض، عندنا الضمير بيلعب ضد الارادة، بيلعب ضد محبة الانسان. لما الروح القدس بيستقر على العرش ده، الاربع قوة بيتحدوا، هي دي القوة بتاعت الانسان. عشان كده عندنا النهاردة ناس بتنجح في الكارير وناس بتنجح في حاجات، ولكن تلاقي نفسها خاوية فاضية، وناس توصل الى اعلى الدرجات وتنتحر. ليه؟ القوة بتاعتها مش قادرة تتآلف معه، كاره حياته وكاره نفسه وعنده مليارات. فهي دي القوة بتاعت الإنسان اللي قصده عليها. نكمل. إن العلاقة الشخصية،
إن العلاقة الشخصية الواعية المبنية على الطاعة والخضوع هي الأساس في النمو الروحي والاستقرار النفسي والأخلاقي للإنسان. لم يمت الإنسان جسديا عندما عصى الله، لكنه مات أخلاقيا وروحيا. وكان مظهر ذلك الموت أن الخوف خشية والخزي عريان دخل حياته بعد أن كانت حياته سيمفونية متصلة من الفرح والأشباع. منذ ذلك الحين ظل الخوف والخزي في حياة الإنسان مصدرين للقلق الروحي الذي يعيق نموه ويصيبه بكل أنواع الأمراض الروحية والنفسية.
تمام. العلاقة الشخصية مع ربنا هي الضمان، العلاقة الشخصية الحقيقية هي الضمان أن الإنسان يقدر ينمو روحيا، يبقى عنده استقرار وما عندوش اضطراب وجودي، اضطراب كل شوية أنا موجود ليه، أنا بعمل إيه، أنا إيه لازمتي في الدنيا، أنا ماليش لازمة، ده اسمه القلق الوجودي. فبيقول لنا أن أول ما آدم أخطأ، هم بيقولوا نقطة هنا، لم يمت الإنسان جسديا عندما عصى الله. هو آدم ما طبش سكت، بس آدم في جسده كان الله مديله نعمة إضافية أن الجسد ده ما يموتش، أنه يعيش إلى الأبد. فآدم لما أخطأ النعمة الإضافية دي انسحبت، فبقى آدم بيشيخ، الخلية بتكبر وتموت وتتجدد، تاخد طاقة من الجسم وتتجدد، وتكبر شوية وتموت وتاخد طاقة وتتجدد لحد ما الطاقة دي تخلص ويموت آدم. فالموت الجسدي بدأ، هو ما حصلش، ما طبش سكت، بس هو بدأ في اللحظة دي. لكن طبعا حصل الموت الأخلاقي والروحي دوت. يقول لنا دوت من خلال الآية اللي قالها آدم، يقول له سمعت صوتك فخشيت، سمعت صوتك فخفت، ابتدى يخش له الخوف، لأني عريان فاختبأت. عريان دي رمز للخزي اللي هما كاتبهم ما بين الأقواس. فبيقول ابتدى يخش الإنسان الخوف والخزي، الكسوف يعني في حاجة هو عاملها. كلمة خزي دي كلمة كبيرة في علم النفس، ممكن نبقى نتكلم فيها لو هو جابها بعد كده. هي الصندوق الأسود بتاع الإنسان اللي فيه كل الحاجات اللي عملها من طفولته بتسبب له خزي، اللي لو اتفضحت قدامنا هنبص عليه ونقول ايه ده اخي. كل واحد فينا عنده كده صندوق محدش يعرف عنه حاجة، اللي هو الخزي ده، يقعد يجمع فيه طول عمره، يعمل حاجات غلط وتتجمع فيه. كل ما الصندوق ده يكبر الانسان يبقى عنده تقل على قلبه هو مش فاهم جه منين. واحدة من أهم طرق علاج الخزي ده هي الاعتراف، بما إن السيرة جت يعني. مرة كنت قاعد هنا في نفس هذا المكان، كان عندي اجتماع مع بعض الناس، وجت سيدة خبطت على الباب أعرفها، قالت لي ابونا عايزك ثانية، قلت لها عندي اجتماع هخلصه واطلع، قال لي لا 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 عايزك دلوقتي. فاعتذرت لهم وطلعت، قلت لها في إيه؟ قالت لي انا كان حصل لي حاجه صعبه جدا في حياتي ودخلت في دور كده مش كويس ورحت لدكتور نفسي، وانا جايه لك من الدكتور دلوقتي. لما حكيت للدكتور النفسي اللي عندي قال لها بس انت اللي بتحكيه ده، انت عندك اب اعتراف؟ قالت له ايوه. قال لها اللي بتحكيه دوت لو حكيتي لاب الاعتراف هتخفي. قال لها اللي عندك دوت مش محتاج دواء ومش محتاج دكتور نفسي، هو دكتور مسلم. قال لها ده محتاج اب اعتراف. بأمانة زي ما بقول لكم كده، ده اللي حصل بالظبط. مش بنقول ان الامراض النفسية علاجها عند اب الاعتراف، مش القصد كده، لكن الخزي ده ان الانسان يقعد يكون بلاوي متلتلة حصلت له طول عمره وحاجات هو عملها وحشة او حاجات وحشة اتعملت فيه، يقعد يكومها على قلبه، هو بيفتكر نفسه نسيها، بس النفس مش بتنسى بسهولة. هي مش ممكن مش الميموري، بس هي دخلت جوه، تقعد تتكوم والصندوق ده يكبر ويتقل على القلب قوي. لو الواحد بيقر بسهوله ويفضحه، احسن علاج للخزي هو انه يكشف الصندوق الاسود، يكشفه كده قدام الضوء، خلص. ده اسهل طريقه لعلاج الخزي. وقد ايه هي سهله عندنا، وقد ايه بقى تخيلوا بقى الناس اللي ما عندهمش هذا، اللي بره الدايره اللي فيها الاعتراف، تخيلوا خزيهم عامل ازاي لو مش بيتكلموا بوضوح مثلا مع بابا وماما، ما عندهمش اسره منفتحه، ما عندهمش حد عاقل بيتكلموا معاه. كارثة، كم من الخزي يدفع الإنسان للانتحار. فآدم بقى عريان، ابتدى يفهم يعني خزي، في حاجة كسفته. فهو هنا بيقول لنا أنه مات أخلاقيا وروحيا بعد أن كانت حياته سيمفونية متصلة. هو ما كانش عنده حاجة غير فرح وإشباع، ما كانش عنده حاجة تانية، بس من ساعة ما الخطية دخلت ابتدت النفس يبقى عندها خزي، ده اللي بحكي لكم عليه، والخوف وكل الأمراض اللي بعد كده. ومنذ ذلك الحين ظل الخوف والخزي في حياة الإنسان مصدرين للقلق الروحي. بصوا يا جماعة، يعني عندنا كم من الأبحاث مهول، لدرجة إن في ناس بيدرسوا علم النفس كده ما بيقولوش غير الجملة اللي حولها لكم دي، ما شافوش حاجة تانية. يقولك الخوف من الموت مصدر لكل ما يشجع الإنسان. يعني أنت بتعمل إيه النهاردة؟ بتعمل إيه دلوقتي؟ بتعمل إيه كمان سنة؟ ده مصدره أساساً الخوف من الموت. خلي بالكوا ده مش حاجة واعية، يعني أنا مش عشان خايف من الموت هذاكر، مش ده القصد. لكن بسبب الخوف من الموت الإنسان عايز يخلد اسمه مثلاً، فتلاقيه هو بيبص على أن أنا حاجة، هو بيبص على دي، طب دي جت منين؟ انه هيموت. هو لو مش هيموت مش هيمهتم بدي، هو هيعيش فوريفر. فاهمين ازاي؟ كم من العلماء قالوا الجمله دي اللي بقولها لكم، ان الخوف من الموت هو مصدر كل احتياجات الانسان اللي بعد كده. سواء اتفقنا او اختلفنا، الخوف اصبح مصدر اساسي يعني أنا خايف من الجوع، خايف من العطش، خايف من الإحساس ده، فتلاقيني أكل بسرعة، أكل بدر، خايف أحسن حد تاني يكون بيستمتع بأكلة فأنا عايز أروح أكلها أنا كمان، ما أنا عايز أجربها، شمعنى أنا ما. الخوف والخزي في حياة الإنسان مصدرين للقلق الروحي. كلمة دي حقيقية جدا جدا جدا. والإنسان فعلا لما يلتصق بالمسيح تلاقي الخوف بيقل، يعرف المسيح صح، الخوف بيقل والخزي بينزل للمينيمم. هو هيبقى زي ما هو بيعترف او بيكلم ابوه الروحي او بيتكلم عامه مع خادم حلو بيحبه، مش ما فيش حاجه مخبيها يتكسف منها. يعني الاثنين دول بالذات بيعوقوا نمو الانسان ويصيبوا بكل أنواع الأمراض الروحية والنفسية. وفعلا دولت كده إيه، ينبوع كده طلع لنا شجرة أمراض نفسية. في أمراض نفسية بتيجي نتيجة كيمياء، مش ده اللي بنتكلم فيه. يعني واحد اتولد عنده كيمياء في جسمه بتخليه يحصل له حاجة، مش ده، مش التراك ده. ممكن في حاجات أدت لكده بس مش قصدنا قوي في التراك ده. لكن احنا نتكلم عن امراض كتير عندنا. يعني احنا عندنا الاكتئاب النهاردة واحد من اكبر الامراض اللي بتواجه العالم كله، غني وفقير. ده بسبب ايه؟ لو بصينا في الاصل هنلاقيه خوف وخزي. نكمل هو الجزء دوت، ممكن ناخده ولا كتير؟
الجزء الازرق،
الأزرق بس؟ ماشي، ناخد الأزرق ونشوفهم. يعني ماشي. العنوان اللي وراء الخروج والخضوع مصدر الشفاء والنمو.
إذا كان الخروج والخضوع ضروريان لمعرفة الله فهما أيضا ضروريان للشفاء والنمو الإنساني عموما. في الفقرة المقتبسة من سفر التثنية يقول الوحي إن الالتصاق بالرب وعبادته والخضوع له ليسوا فقط مصادر الحياة بل هم أيضا مصادر النمو في هذه الحياة. إن النمو في معرفة الله واستقبال محبته غير المشروطة هو الذي يشفينا من الخوف والخزي الذين يعيقان نمونا الروحي والنفسي والاجتماعي. وهذه الإعاقة في النمو هي التي تجعلنا معرضين لكل أنواع الاضطرابات التي لن نشفى منها إلا إذا واصلنا النمو الروحي عبر الاتصال بالله وأنفسنا والآخرين.
كلام مجعلص جدا، نفهمه حتة حتة. اتفقنا ان اللي عاملين الكتاب دوت هما اتنين دكاترة نفسيين متفوقين في مجالهم، وهما مسيحيين بروتستانت، ناس بيحبوا ربنا ودكاترة نفسيين، باك جراوند النفسي عندهم قوي جدا. فبيقولوا لنا اول ان الخروج، احنا اتكلمنا على الخروج ان الانسان يخرج بره ذاته، والخضوع انه يخضع للمحور الكون للاله، أساسيان جدا إن إنسان يشفى وينمو. ينمو عموما، مش ينمو روحيا بس، ينمو إنسانيا. يعني تعرفين في أبحاث نفسية حصلت على كتابات أنبا أنطونيوس وأبو مقار وعلى رهبان كتيرة، ولقوا الاتنين دول بالذات من أكتر الكتاب نضجا ما بين في الرهبنة، يعني أنبا أنطونيوس وأبو مقار نضج إنساني. ده جابوه منين؟ ده عرفوه منين؟ ما درسوش حاجة، لكن معرفتهم بربنا خلوهم ينضجوا إنسانيا، يشعروا بالآخرين ويشعروا بنفسهم بشكل حقيقي، مش بتمثيل، ويشعروا بربنا فعلا. يبقى كلامهم طلع من القلب، مش كويس، مش شوية وعظ هم بيقولوا كلام وخلاص، أو أنبا أنطونيوس لازم يوعظ، لا، كان في فعلا شعور حقيقي بوجود ربنا في حياته. فبيقول لنا ان الكتاب المقدس في سفر التثنية بيقول الالتصاق بالرب وعبادته والخضوع ليه مش بس مصدر الحياة، لكن مصدر النمو في الحياة. بصوا بقى الجملة اللي بعدها، النمو في معرفة الله، النمو في معرفة الله واستقبال محبته غير المشروطة هو الذي يشفينا من الخوف والخزي اللذين يعيقان نمونا الروحي والنفسي والاجتماعي. يعني ايه؟ احنا قلنا ان عشان انمو في معرفة الله، عشان اكبر في معرفة ربنا، لازم اخرج بره ذاتي واخضع لكلام ربنا، صح كده؟ اتفقنا على ده. خلاص انا خرجت وبهتم بكلام ربنا وبخدم غيري وببص بره نفسي، بيقول لنا بقى اللي هتاخده في الحتة دي معرفة الله واستقبال محبته غير المشروطة. لما نعرف ربنا صح، لما نفهم حياة المسيح صح، هنفهم انه بيحبنا محبة غير مشروطة. جزء اساسي في مسيحيتنا ان احنا نقرأ الانجيل، مش الانجيل الكتاب كله، انا بتكلم على الاربع اناجيل قصة ربنا يسوع المسيح. يعني تيجي تقرأ القصة هتكسر جواك مفاهيم غلط عن الاله. لما يجي المسيح يقولك السماء تفرح بخاطئ واحد يتوب أكتر من 99 بار لا يحتاجون إلى توبة، أنا انعكاسي إيه على الجملة دي؟ وأنا إنسان خاطئ ولا وحش ولا بعيد؟ ده ربنا بيحبني. لما أقرأ قصة زي السامرية ولا أقرأ قصة زي الابن الضال، بشوف الحب غير المشروط. فاكرين قلنا ان في ينبوع كده بيطلع لنا امراض نفسية كتير، الخوف والخزي؟ مفيش مرض نفسي غير اللي في الكيمياء، احنا مش هنتكلم على الكيمياء، مفيش مرض نفسي يتشفى صح من غير حب غير مشروط. ده كلام انا درسته في علم النفس مش في الكتاب المقدس. مفيش مرض، مفيش اكتئاب يتشفى صح من غير حب غير مشروط. يعني ايه حب غير مشروط؟ يعني انا بحبك، انت انسان انا بحبك، مش بحبك عشان انت نجحت ولا متفوق ولا عشان انت جبت لي حاجه، انا بحبك. وده اللي الانسان هيشعره لما يقرا الكتاب المقدس صح، يقرا الاناجيل ويشوف قصه المسيح. لو الانسان مش بيقرا ديت هيكون عنده صوره عن الاله، الصوره اللي عند البشر بتنزل سوفت وير كده عادي كده من الثقافات اللي حوالينا كده، صورة غلط جدا وحشة جدا. ما انا لما همشي صح ربنا هيحبني، لو مشيت غلط ربنا هينتقم مني. ده اللي في فكرنا كلنا، السوفت وير اللي نزل لنا كلنا، وده مش صح. المسيح ما قالش كده. يعني المسيح يمشي ساعات وفي عز النهار عشان يقابل المرأة السامرية اللي كانت متجوزة خمسة واللي معاها النهاردة مش جوزها، دي ست عاملة ازاي؟ لما نقرا القصه دي بعيدا عن الثقافه يعني، يعني ما تخلوش قرايتكم عمالين نقرا كده، لا انا اتلامس مع القصه. يعني المسيح لما يمشي السكه دي كلها عشان واحده زي دي، محبته تبقى عامله ازاي؟ فده يكسر فيا افكار غلط عن الله، وابتدي استقبل محبه غير مشروطه اللي هي السورس بتاع العلاج، المحبه غير المشروطه. انا قصدت اقف عند الكلمه دي لانها مهمه. فبيقول لنا ان النمو في معرفه الله لما اعرف ربنا صح واستقبال محبته غير المشروطه هو الذي يشفينا من الخوف والخزي، والاثنين دولت اللذين يعيقان نمونا الروحي والنفسي والاجتماعي. الاثنين دول بيعوقوا نمو الانسان في حاجات كتيره جدا، ساعات كتيره جدا 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 جدا. كلنا نشعر، كلنا، ان انا محتاج اروح جزيره لوحدي ما قابلش فيها حد وما اكلمش حد. طالما انا شعرت بده اعرف ان خزي بقى كبير قوي قوي قوي، وانا عايز اتستر عن الناس مش هيشوفه. احنا بنظن ان الناس بتشوف خزينا، هو الناس مش بتشوفه، بس هي النفس بتبقى مرعوبه، جوانا خزي ضخم، جوانا بلاوي متلتله، فانا عن نفسي اروح جزيره او اروح مكان ما حدش يعرفني، ابتدي من الصفر. وكان لما هبتدي من الصفر مش هعمل اخطاء جديده، هعمل اخطاء جديده وهيبقى عندي خزي تاني برضو، لان لازم افهم ان انا محدود، انا مش الاله، انا هعمل اخطاء جديده، هفضل اعمل اخطاء ومحتاج اروح افضيها بسرعه عند حد. ف ده بيعوق نمو الانسان الاجتماعي، انه يقدر يخرج ويتقابل ويخدم ويبذل بدون ما يبقى عنده توتر في ذهنه. يقول الاعاقه دي في النمو هي اللي بتجعلنا معرضين لكل انواع الاضطرابات التي لن نشفى منها الا اذا وصلنا النمو الروحي عبر الاتصال بالله وانفسنا والاخرين. جماعه الجمل دي بتطلع من دكاتره نفسيين شاطرين، مش 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 واعظ بيقول كلمتين. ال- 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 الخوف والخزي دول لما يزيدوا هم اللي بيخلونا معرضين لكل انواع الاضطرابات. كل انواع الاضطرابات اللي بنشوفها في البشر هدفها او منبعها الاثنين دولت. وبعدين بيقول الا اذا وصلنا النمو الروحي عبر الاتصال بالله وانفسنا والاخرين. في مثلث مشهور جدا 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 في علم النفس، نحفظه كده مع بعض، هندرس اي حاجه في علم النفس اول واحد هيدخل لنا هيقول لنا المثلث ده. المثلث دوت هو الله، الاخر، انا. الثلاثه دول بيسمعوا على بعض. نلاقي واحد كثير الغضب على الاخرين، كثير الغضب بيتعمل يتنرفز على الاخرين، نعرف كده ان هو اساسا غضبان على نفسه وفي غضب ما بينه وما بين ربنا. المثلث ده مربوط ببعض، ماشي. واحد نصاب على الاخرين، عمال ينصب، ده في الواقع مش قادر يقابل نفسه، مش قادر يبقى حقيقي مع نفسه، وبالتالي هو مش بيشوف ربنا اساسا، ربنا مش في الليله دي، او بيحاول ينصب على ربنا. عارفين ينصب على ربنا ازاي؟ ان انا حسرق من واحد وحط العشور، اديني عملت لك اللي انت عايزه، ده اسمه نصب على ربنا. فالتلاته دول انعكاس على بعض. لو انسان متصالح مع نفسه هيعرف يتصالح مع الاخرين وهيتصالح مع ربنا. التلاته دول بيسمعوا على بعض، ماشي. ده في أي أول واحد ما هيخش يدرس لك علم نفس هيقول لك التلاتة دول، حتى لو مش مسيحي ممكن ما يقولكش الله، يقول لك الكون، الطبيعة، هيحط حاجة مكان الله، بس المثلث ده بيسمع على بعضه. فعشان كده آخر الجملة بيقول لك إذا وصلنا النمو الروحي عبر الاتصال بالله أنفسنا الآخرين. نكمل لعل.
ولعل مرض السرطان هو أحد الأمثلة التي تشير موضحا إلى حجم الضرر الذي يقع على الإنسان من جراء التمرد. فهذا المرض الخبيث ما هو إلا استقلال خلية وتمردها على وضع التبعية. إنها مجرد خلية ترفض الخضوع للقواعد الموضوعة لها بشأن سرعة انقسامها وحدود مكانها. لقد قررت تلك الخلية في لحظة جنون لم يعرف سببه بعد أن تغير مكانها وسرعة انقسامها. إنها تريد حريتها لتحقق ذاتها بعيدا عن القواعد التي تحكم باقي النسيج. إن تلك الخلية تبتغي أن تكون المركز، وفعلا تصير هي المركز، لكن للأسف الشديد تصير مركزا لورم خبيث يتحتم استئصاله، وإلا سيدمر الجسد كله. وقد أجرى الله ذلك الاستئصال على الصليب عندما قرر أن يبطل الخطية بذبيحة نفسه، فيوقف نشاط هذا السرطان ويستأصل بختان الإنسان العتيق الذي يدمر ذاته.
ثانية واحدة قبل ما ننتقل للتأمل اللي بيقولوه، الاكزامبل اللي بيقوله هنا فكرة ان في حد عايز يخرج برا السنتر، ففي جسم الإنسان في خلية قررت تخرج برا الوضع الطبيعي بتاعها، تقرر ان هي تبقى سنتر جديد. اللي بيحصل انت عارفين السرطان هي دي فكرته، السرطان مش جسم خارجي بيدخل، مش زي مثلا البرد يجي فيروس، هو خلية حصل فيها خلل قررت انها تنقسم وتتكاثر بشكل مختلف عن بقية الحاجات، فابتدت تعمل كده، فبقى عندنا ورم، الورم دوت يقعد يكبر، ولو ما شلناهوش يكبر اكتر. دي فكرة السرطان. فبيقول ان الفكرة دي حتى في جسم الانسان، لما خلية بتمشي غلط بيموت الانسان كله. وخلي بالكم برضو انا همشي في الاكزامبل خطوة زيادة، انه الخلية دي نفسها بتموت بعد كده، يعني لما انسان كله يموت هي ما استفادتش، هي كبرت شوية بس ماتت في الاخر، ثابت اظن ان هي لما بتكبر بتقوى 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 لحد ما تخرب نفسها. فاهمين قصدي؟ والشر اللي في العالم بيحصل فيه كده، يعني كل الناس الأباطرة الملوك غزوا العالم أو كانوا عمالين يقتلوا يقتلوا يقتلوا، هتلاقيهم حد طلع عليهم قتلهم كلهم كده، عاد زي هتلر مثلا ده طلعوا عليه وقتلوه كله كده. ليه؟ لأنه عمال يزرع شر شر شر، الشر هياخده هو، مش فكرة أن ربنا بيعاقبه فبينتقم، هو كده الواحد لما بيزرع حاجة كده بيحصد منها، مش معقولة كل الناس تحصد وهو قاعد بيتفرج، هيحصد منها. فده المثل اللي بيقوله بتاع الخلية دوت. وبعدين بقى رح نقل على الصليب، تأمله بقى في الصليب، ان ربنا حب يشيل الخطية ديت بذبيحة نفسه عشان يوقف، كأننا نستأصل الورم فاستأصلنا الخطية من العالم بذبيحة الصليب، ويستأصل بختانه الإنسان العتيق الذي يدمر ذاته. كمل مينا. ويخلق
إنسان جديدا يتمركز حول الله ويتجدد إلى المعرفة حسب صورة خالقه في مزيد من الطاعة والإثمار. ثم بمجيئه الثاني وملكه سيجمع الله كل ما كان قد استقل ويعيده ليتمركز حول السيد المسيح ما في السماوات وما على الأرض، ليعود هو المركز لكل منظومة الوجود.
تأمل واضح، يعني أن المسيح هدفه أن يخلق إنسان جديد متحد بالمركز. نفس الكلام قاله القديس أثناسيوس، أن معرفة الله كانت ضاعت من البشر، فجي المسيح عشان يعيد المعرفة من جديد، يعرفهم من تاني أنه موجود وأنه بيحبهم، يحبهم حب غير مشروط. الكلمة دي احفظوها، حب غير مشروط. خلي بالكم حاجة من أساسيات المشاكل بتاعتنا في بيوت كتيرة، إن نلاقي مثلا لو في مشكلة بيني وبين بابا مثلا، المشكلة الأساسية اللي ورا المشاكل الظاهرة هو إن بابا مش بيحبني حب غير مشروط، بابا بيحبني لما بقى متفوق، بس أنا لو ما جبتش درجة حلوة بابا حيلطشني قلمين، بابا مش بيحبني غير لما بقى كذا، لو ما عملتش كذا بابا حيمشيني من البيت أساسا. الحب غير الحب المشروط ده سبب أمراض كتير. حب غير المشروط، لما نلاقي أب بيحب ابنه حب غير مشروط بدرجة كبيرة، محدش عندنا الدرجة الكاملة، محدش فينا بيحب الآخر 100% غير مشروط، صعبة قوي يعني. لكن لما الواحد يشبع بدرجة كبيرة من حب غير مشروط من أسرته يطلع إنسان سوي. لما إنسان ما يشربش خالص حب غير ما يشربش حب خالص يطلع انسان مريض نفسي اوتوماتيكلي كده. طيب هو في الاحمر اللي بعد كده بيتكلم برضو على السرطان، بس انا اظن ان احنا ايه هنبتدي نفصل، صح كده كفايه. نكتفي بكده النهاردة، بس افتكروا بقى الحتة اللي احنا فيها دي المرة